ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا.
أحبائنا مشاهدي قناة أغاني، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. بنحب نرحب في بداية حلقتنا بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا يا سيدنا.
أهلا بيك.
بيحاول ينزع عنها الإكرام اللائق بيها كوالدة الله يعني، ونوع تاني بالعكس بيكرمها يمكن بزيادة جدا لدرجة وصلت يمكن لدرجة من درجات تكاد تكون عبادة يعني. نفسي سيدنا مع نيافتك ان احنا ببساطة نناقش الفكرتين دول ونستعرض إيه اللي لينا واللي علينا في الموضوع ده. هو سيدنا هبتدي مع نيافتك في اللي بيحاولوا ينزعوا الكرامة بتاعتها او يقللوا من كرامتها. حقيقة هو دي حاجة من زمان جدا، يمكن الكنيسة واجهتها من ايام مجمع افسوس اللي اتعمل لمقاومة بدعة نسطور يعني، وكان الاعتراض الأساسي بتاعه عن العذراء ما تلقبش بوالدة الإله لكن أم يسوع. أنا نفسي كوالدة الله يعني، ونوع تاني بالعكس بيكرمها يمكن بزيادة جدا لدرجة وصلت يمكن لدرجة من درجات تكاد تكون عبادة يعني. نفسي سيدنا مع نيافتك إن احنا ببساطة نناقش الفكرتين دول ونستعرض إيه اللي لينا واللي علينا في الموضوع ده. هو سيدنا هبتدي مع نيافتك في اللي بيحاولوا ينزعوا الكرامة بتاعتها أو يقللوا من كرامتها. حقيقة هو دي حاجة من زمان جدا، يمكن الكنيسة واجهتها من أيام مجمع أفسوس اللي اتعمل لمقاومة بدعة نسطور يعني، وكان الاعتراض الأساسي بتاعه عن العذراء ما تلقبش بوالدة الإله لكن أم يسوع. أنا نفسي نيافتك توضح لنا ببساطة إحنا ليه بنطلق على العذراء والدة الإله، اللي هي العقيدة اللي إحنا بنعترف بيها في كنيستنا.
هو طبعا التلقيب الست العذراء بكلمة سيئوتوكوس أو والدة الإله ما هوش تكريم للعذراء بقدر ما هو إعلان إيمان. إحنا مش بنكرمها فبنخلع عليها هذا اللقب، لكن إحنا بنعلن حقيقة
يعني لم تحسب خلفة يعني.
هو بطن العذراء حل عليه اللاهوت، وناس قالوا إنه حل عليه ساعة المعمودية. إعلن إيماننا بالابن المولود منها إن هو الله بنفسه، وإذا قلنا غير كده يبقى إحنا بننكر ألوهية المسيح المولود منها. اللي قاله نسطور في القرن الخامس الميلادي، وهو كان بطرك القسطنطينية للأسف يعني، قال إن العذراء ما ولدتش الله لكن هي حبلت بإنسان عادي حل عليه اللاهوت فيما بعد. فيما بعد دي في ناس قالوا إن هو في بطن العذراء حل عليه اللاهوت، وناس قالوا إنه حل عليه ساعة المعمودية. طبعا التفسير بتاع النسطور ده تفسير رديء جدا، لأن هيبقى في الآخر المسيح نبي، لأن أي واحد فينا ممكن يحل فيها الله، كلنا مسكن للروح القدس.
يعني هو بالأولى بيطعن في ألوهية المسيح مش بس في كرامة العذراء. أو
اللي أزعج الكنيسة وخلتها تعمل مجمع ان الكلام بيصيب المسيح اكتر من يصيب العذراء، وهو كان نسطور قصد كده يعني، بيتكلم عن المسيح كشخصين منفصلين، شخص الهي اللي هو اللوغوس كلمة، وشخص انساني اخر اللي هو يسوع النصري. وقال العذراء ولدت يسوع ملهاش دعوة باللوغوس. اصبح هنا في نظر نسطور ان يسوع انسان صديق لله. صديق لله دي خطيرة جدا، لأن أنا صديق الله وأنت صديقة الله، وموسى كان صديق الله وإبراهيم. إيه بقى ميزة يسوع النصري؟ والأخطر من كده لما نيجي عند الصليب يبقى مين اللي اتصلب، يسوع الإنسان ولا اللغز؟ مش ممكن يقول اللغز، يبقى اللي اتصلب إنسان، إنسان عادي زي وزي. طب إيه قيمة موته؟ إيه قيمة موته؟ طب ما إحنا عندنا مرجرجس استشهد، وبولس الرسول قطع راسه، وبطرس صلب، ليه ما قلناش بطرس مخلصنا الصالح؟ ما كان هيبقى يسوع شهيد وما يبقاش مخلص لو هو انسان عادي. لكن الفكر المظبوط في المسيحية ان المسيح هو بعينه الله الظاهر في الجسد. طيب لما هو بعينه يبقى اللي اتولد من العذراء شخص واحد مش شخصين، هي ولدة يسوع الذي هو الله مش اخر. فعشان كده قالوا لا ده هو ابن الله. وبعدين الحكاية ما هيش غريبة على مسامع الكنيسة، لان من ايام الحبل بالمسيح اليصابات قالت للعذراء من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي، ام ربي يعني ام الهي. وبعدين الملاك لما بشرها له القدوس المولود منك يدعى
ابن الله
مش صديق ابن الله، هو بعينه يبقى ابن الله المولود منك، هو بعينه ابن الله، يبقى انت ام ابن الله. ولما يوم اتولد الملاك قال للرعاة ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو بعينه المسيح الرب. فكل كل شهادات الكتاب المقدس ان المولود من العذراء هو الله بنفسه.
هل العذراء تحبل
تلد ابن تدعى اسمها عمانوئيل، تفسيره الله معنا.
طب كان من قرارات المجمع ده هو سيدنا، هو للأسف يمكن بدعة مسطور دهيت أو الغلطة اللي وقع فيها دي يمكن هي كمان اللي جلبت على الكنيسة بعد كده موضوع الطبيعتين واللي أدى فيما بعد الانشقاق الكنيسة. كان من في قرارات المجمع ده هو أن توضع مقدمة قانون الإيمان اللي هي نعظمك يا أم النور بالحقيقة. يعني الكنيسة من العصور الأولانية ومن القرون الأولى وهي بتمجد العذراء وتعظمها، نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك. حقيقة بيطلعوا لنا ناس يقولوا لا يعني إحنا ليه نعظم العذراء وليه نمجدها، وللأسف مستوى التشبيهات بينزل قوي لدرجة أن نبتدي نشبه العذراء كأنها بيضة قشرناها واخدنا اللي جواها وخلاص، مع البيضه دي ما عادش ليها لزوم، يعني المهم القشره ما عادش ليها لزوم، المهم اللي جواها. وفي ناس ابتدت تعترض حتى على نعظمك يا أم النور اللي اتوضعت في المجمع، يعني اللي اتوضع في يعني مش حتى تعترض على الكنيسه حاليا مثلا على طريقه اكرامها للعذراء، لا ده بيعترضوا كمان حتى على النص اللي وضعه المجمع نفسه، مجمع افسس. هل احنا بنمجد العذراء او نعظمها اكتر ما بندي مجد ربنا؟
لا طبعا ما يحصلش. دايما حد من القديسين قال نحن نعبد المسيح ونمجد العذراء ونكرم العذراء، ففي حدود واضحة جدا بين علاقتنا بالمسيح هو الله وعلاقتنا بالعذراء كقديس عظيم فوق كل القديسين، بس مش ممكن ترتقي الى الألوهة، لان جوهر بتاع اي انسان مش ممكن يتغير. جوهر الله نفسه ما يتغيرش. يعني ايه؟ يعني الاب يظل اب الى الابد والابن يظل ابن الى الابد، حتى الابن لما تجسد لم يفقد جوهره الالهي ولم يتغير. زي بالظبط ايه؟ لو انا في مدارس احد لبست دبدوب وعدت لعب العيال اللي هي بتاعت العرايز، جوهري لم يتغير حتى لو كان شكل الخارجي دبدوب، جوهري كإنسان لم يتغير، قلعت دي بقيت أنا هو. فالله حتى لما تجسد لم يتغير، والإنسان لا يتغير. لا يتغير يعني إيه؟ الجنين في بطن أمه هو كائن إنساني بشري، لما بيتولد هو نفس الكائن ما تغيرش، لما كبر في السن شكله تغير بعد ما كان طفل بقى راجل وإمكانياته وقدراته الذهنية والجسدية تغيرت، لكن هو وعمر ما الإنسان يتحول لغزال ولا قرد ولا أسد، ولا حيوان يتحول لإنسان، ولا حيوان يتحول لطبيعة أخرى. فالعذراء مش ممكن تترك طبعها البشري وتبقى إله، مش ممكن.
طيب يعني معلش سامحني سيدنا، يعني برضو هرجع تاني لحتة نعظمك يا أم النور حقيقي. يعني أنا بحس في ناس بتقف عند حاجات غريبة جدا، يعني من ضمن الناس اللي بتعترض حد قال ان احنا الجزء ده هو بنقول في بدايته نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك، وبعدين جينا لما بنتكلم بقى على المسيح نقول المجد لك
يا سيد المسيح.
أيوة سيد المسيح، فنقول شوفوا بيقولوا نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك، بينما لما جينا نتكلم على المسيح قلنا نمجدك بس ما قلناش نعظمك. يعني هل وصلت الحرفية أو عدم الفهم
طبعا
لهذه
هي
الدرجة؟
نوع من الاصطياد، لكن هو مش مقصود بها اطلاقا كده. محدش جه على باله انه يعطي مجد وتعظيم للعذراء اكتر من المسيح. بالعكس بقى، انا بعتبر ان تمجيد العذراء هو اكرام للمسيح. يعني هقول لك مثل يوضحها. تخيلي مثلا ان احنا واقفين مع بعض في حوش كنيسة بندردش، وعدت من جنبي امرأة قلت لك على فكرة دي والدتي، سلمت عليها باهتمام شديد جدا وقبلتيها، فحسيت ان انت احترمتيني بزيادة، ان انت احترمتي والدتي. لكن لو انت عملتها بازدراء انا هتضايق، احس انت ايه ده بقى، خد بالك.
فعلا.
فاحنا بنكرم العذراء لانه ام الله، الله يقدرها جدا، يقول انا فرحان ان انتوا بتحترموا والدتي وتعاملوها معاملة كويس، فدي كرامة للمسيح. جايز والدتي اللي هي عدت من جنبنا، لو هي مش والدتي هتعدي ياما الكنيسه ناس داخله طالعه ومش هتسلم على حد. اشمعنى دي انت ركزت معاها سلمت عليها باهتمام شديد واخدتيها بالحضن وقبلتيها عرفتيها انها والدتي، يبقى انت كرمتيني فيها.
بالظبط.
فمحدش بيفكر خالص ان يعطي كرامه ومجد وتعظيم للعذراء اكتر من المسيح. وبعدين هرجع تاني اقول ده نص حطه مجمع مسكوني مش مجمع محلي. يعني لو كنيسة الإسكندرية فقط اللي عملته كنا قلنا الكنيسة في يوم من الأيام انحرفت، وكان يبقى كنيسة الإسكندرية بس ملتزمة بيه ومتحملة أخطائه إن وجدت. لكن ده الكنيسة العامة في العالم كله، كله شارك فيه، كنائس القسطنطينية وروما وإسكندرية وأنطاكيا وكله اشترك، و200 أسقف من العلماء. وكان عندنا في مصر قديس عظيم البابا كيرلس عمود الدين، وحطوا النصوص واتفقوا عليها ووقعوا عليها. وطبعا النصوص لما تتحط في المجامع بتتراجع مليون مرة عشان ميتحطش لفظ غلط. تفتكري في مجمع نيقيا اختلفوا على حرف، قعدت حواليه مداولات اللي هو حرف اليوطا اللي هيخلي المسيح مساوي للآب ولا مشابه للآب، وما يمضوش على القانون غير لما يكونوا بقى اتفقوا على صيغة مظبوطة.
بالظبط. انا يمكن افتكرت دلوقتي سيدنا ونيافتك بتتكلم نعظمك ونمجدك، يمكن في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على اللي بيقولوا مجدي لا اعطيه لاخر، اهو ده حاجة وضعها مجمع مسكوني لنعظمك ونمجدك.
بالظبط.
يعني الناس فاهمة الموضوع صح. يعني
بالظبط، يعني تمجيد القديسين الاباء موافقين عليه، مفيش حد اعترض
من الاولى
الأجيال الحديثة اللي ما بتعرفش.
هل اللي مش بيوافق دلوقتي على تمجيد العذراء يعتبر بيخالف المجمع المسكوني؟
كل تأكيد طبعا،
مع انه المفروض بيعترفوا بيه، ما فيش حد ما بيعترفش بالثلاث المجامع الأولانية، مش كده؟
طبعا. حتى اخواتنا البروتستانت المجامع بالنسبة لهم مش مرفوضة بصورة شديدة، يعني هم مش بيقدروها قوي، لكن ما هيش مرفوضة، لان بدليل ان هم بيقولوا قانون الإيمان.
بالظبط. طب ما
يتحط في نيقيا وقسطنطينية.
طب ما ازاي وفي نص صريح كده نعظمك ونمجدك ونرجع نقول لا ما فيش حد زي ما
هو؟ الحقيقة دايما الناس اللي بيخرجوا عن الإيمان بتخبطوا. يعني الواحد لما يكون متواضع كده ويسمع كلام الكنيسة ويخضع للإيمان الموجود هيستريح، استريح. يعني إن الإيمان ده عدى عليه 2000 سنة آباء رايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين، فبقى حاجة مفحوصة 2000 سنة بتتفحص. لما اجي انا النهارده اقول لا 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 ده كله غلط وانا هبتدي بقى من عندياتي، لازم هغلط، لان انا كمان بدعي ان انا انصح من اباء 2000 سنة. ده يعني قمة الكبرياء. انا فاهم وهم ما كانوش فاهمين. حتى المجامع المسكونية، حتى المجامع المسكونية، يعني لما يجي واحد يعترض على نص حطه مجمع مسكوني، ده ايه بقى؟ يعني حضرته النهارده محتاج بقى نعمل له مجمع جديد مسكوني عشان نوافقه على الاراء بتاعته ونلغي المجامع القديمه؟ كان الاباء ما كانوش فاهمين ولا عارفين ولا مستنيرين.
ما اعتقدش في الحاله دي هيبقى حد فرق كتير عن الشخص اللي انعقد بسبب المجمع ورفض قراراته.
اذا كان نسطور انتهى المجمع وهو مصر على اللي فيه، يبقى اكيد النهارده برضه اللي بيعارض هيبقى نسطوري.
طب استكمالا سيدنا للبدايه اللي ابتديناها ان في بعض الناس بتقلل من كرامه العذراء، في ناس ما بتعترفش بدوام بتوليه العذراء، هي القصه دي بيعتمدوا فيها على اكتر من حاجه. اول حاجه بيعتمدوا فيها على الاستنتاج ده هو ان هي عدم دوام بتوليتها الايه المذكور فيها ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. الحقيقه بيفسروها ان حتى ولدت ابنها لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر يبقى فيش مانع ان بعد كده انها جابت اولاد تانيين غير ربنا يسوع المسيح والمجد. حتى لو ولدت ربنا يسوع المسيح والمجد ميلاد عذراوي لكن ده ما يمنعش ان بعد كده
اتجوزت
عادي قوي.
وطبعا تاريخيا ما حصلش ان عادة اتجوزت. يقولوا طب هو ايه الجواز وحش في ايه؟ يعني احيانا يعترض يقولوا انت عشان في الارثوذكسيه بتمجدوا الرهبنه والبتوليه يبقى بالمره بقى تخلوا العذراء عذراء. فنقول لا هو احنا مش احنا اللي قلنا ده هي كده. يعني في فرق بين انا عمال بدعي ان العذراء ما اتجوزتش تكون هي اتجوزت وان احنا بنقول حقيقه حصلت تاريخيا هي ما اتجوزتش. اما حكايه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر هنا الكتاب يا جماعة لازم نبقى واخدين بالنا هو بيركز على ان المسيح جاء بدون زرع بشر. هو بيركز على المسيح دلوقتي
الغرض من الآية دي كده
دلوقتي. هو بيركز على ان المسيح ده جه من غير زرع بشر فهو ما اتكلمش عن ما بعد ميلاد المسيح هو بيتكلم عن ميلاد المسيح. اما من جهة بعد ميلاد المسيح فالعذراء بقيت عذراء بعدة أدلة. نمرة واحد الدليل التاريخي ان ما عندناش زوج للعذراء مريم ولا ابناء ليها غير المسيح. نمرة اثنين اثباتات من الكتاب المقدس. اولا لما الملاك بشرها بميلاد المسيح هي كانت بنت مخطوبة. اي بنت في الدنيا مخطوبة هتقعد مخطوبة لها سنة ولا اقل ولا اكتر وتتجوز وتخلف. فلما يجي لها ملاك من السماء يقول لها ها انت ستحبلين. ما قالهاش هتحبلين النهاردة. ها أنت ستحبلين كانت تقول له بشرة جميلة كتر خيرك لأن أنا مخطوبة هتجوز
على طبار ما سيكون
يعني. على طبار ما سيكون إن هي خطتها تتجوز وتخلف. لكن كونها تستغرب وتقول له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا معناها إن هي مش في نيتها تتجوز معناها مخطوبة. لما قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظل في ذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله اطمأنت واستراحت وقالت له هوذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك. يعني كأنها كانت خايفة على بتوليتها زي أي واحدة نفسها تعيش برهبة وبتول. لما يجي حد يقول لها نجيب لك عريس تنزعج جدا جدا. أنا بشوف البنت اللي هي نفسها تترهبن دي ساعة ما يجيب لها عريس وأسرتها مش موافقين على رهبانتها بتبقى منزعجة جدا هي عايز تعيش بتول. فالعذراء لما جالها الملاك يقول لها أنت هتخلفي انزعجت قالت له ازاي الكلام ده انا عايز اعيش في البتوليه. لما طمنها على بتوليتها قالت له خلاص تاكل قلت ربنا حتى لو حبلت وانا بتقول تمشي الدنيا.
طب اللي قال حد ما يكونش واخد باله سيدنا ممكن حد يقول طب اذا كانت هي نادره بتوليتها طب ليه اتخطبت حتى يعني
اتخطبت ليه دي معروفه تاريخيا ان هي كانت يتيمه لانها اتولدت على كبر وابوها ما كانوا عاقرين فلما خلفوها ندروها للهيكل وعاشت يتيمه بعد كده في الهيكل. فلما وصلت لسن 12 سنه لازم يشوفوا حد يعولها. فمين يعولها؟ جابوا شيخ اسمه يوسف النجار شيخ ما هو شاب صغير وخطبوه ليها عشان تبقى في بيته. لكن واضح من الملابسات ان هي متفقه مع يوسف انها تعيش كبنته انها تعيش عذراء وما تتجوزوش بس تبقى في كنفه. وده تدبير إلهي لأن البنت دي لو حبلت وهي في الهيكل تترجمت من غير محاكمة على طول. ولو
لأن الشريعة بتقول
كده طبعا حسب الشريعة بنت في هيكل مش متجوزة وتحبل هيرجموها على طول مش محتاجة لا شهود ولا إثباتات ولا واحدة حبلة. وفي نفس الوقت لو كانت خرجت من الهيكل وعاشت في أي بيت على إن هي عذراء وحبلت هيرجموها. لكن كونها في كنف راجل يبقى الراجل هو بس المسؤول عن انه يشتكيها.
فلو ما اشتكاهاش
خلاص فربنا عمل كده وكشف السر ليوسف النجار. ويوسف قبل ما يكشف له السر اذ كان برا لم يرد ان يشهرها بل اراد تخليتها سرا. يعني حس ان ايه البنت دي غلبانه ايه اللي حصلها انا مش عارف انا لا ما يجدعوها مش فيها همشيها، لكن مش هقول للمسؤولين عشان يرجموها. فالملاك يطمن. فالملابسات كلها بتقول ان هي كانت في نيتها تعيش في البتولية. حاجة كمان عندنا في انجيل لوقا ذكرت قصة سيد المسيح لما كان عنده 12 سنة وراحوا الهيكل يعيده. لما المسيح قعد مع العلماء يتكلم ومريم ويوسف النجار مشوا مسافة واكتشفوا يسوع مش معاهم، رجعوا يدور عليه، فقالت له أبوك وأنا كنا معذبين. فين إخواته؟ يعني معقول العذراء مريم ما اتجوزتش لغاية لما يسوع بقى 12 سنة بقى راجل في كتفها كده وتروح تتجوز وتخلف بعد ما ابنها بقى راجل؟ ولو كانت اتجوزت كان يبقى يسوع عنده 12 سنة وإخواته 11 و10 و9. لكن عنده 12 سنة ومش معقول يكون يسوع عنده إخوات وهو طفل ورايحين يعيده، يسيبوا العيال في البيت ويعيدوا مع يسوع بس. أين إخوات يسوع أيام ما كان بيعيد وهو 12 سنة؟ حاجة كمان كل الناس عارفها وبتقولها عند الصليب، ما لو العذراء عندها أبناء سلمها ليوحنا الحبيب
بالظبط،
ده حتى إهانة لإخواته الرجالة يعني. فالعذراء ما كانش ليها حد، حتى يوسف النجار كان مات لأنه شيخ ولم يرد عنه أي سيرة أيام المسيح كان عايش وبيخدم. يوسف النجار ده مات بدري لأنه كان شيخ. عذراء قعدت مع يسوع لوحدها فترة طويلة، وبعدين حتى الرب يسوع سابها وهو بيخدم وهي من بعيد بتلحقه. وبعدين فين لما على الصليب كانت واقفة جنبه؟ سلمها ليوحنا عشان يبقى مطمن عليها. هيقفونا بعد كده على كلمة إخوة يسوع، معروف أسميهم يعقوب ويوسي ويهوذا، دول ولاد خالته. ولاد خالته دي مش مجرد كلمة وبنقولها عشان نخلص من القضية يعني، لكن موجودة في إنجيل يوحنا بوضوح، إصحاح 19 آية 25. كانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه. موجودين أخت أمه، اسمها إيه أخت أمه؟ اسمها مريم برضو، زوجة كلوبة. كلوبة بعينه هو حلفة، يبقى أولاد حلفة هم أولاد خالة المسيح. واضحة، والناس تفتح الكتاب إصحاح 19 آية 25، العذراء لها أخت اسمها مريم زوجة كلوبة.
وحاجة معروفة في حتى من العهد القديم كلمة أخوات،
الأخوة دي مش معناها أخوه بالجسد، أخوه معناها قريبه، ابن خاله، ابن عمه، ابن خالته، زي حكاية إبراهيم ولوط لما قال نحن أخوان. وزي مثلا لابان مع يعقوب، مع ان لابان خال يعقوب قال له احنا اخوة، ولغاية دلوقتي احنا اخوات. اذا كان
اولاد الخالة اولاد العم،
لا ده مش كده وبس، كلنا في الكنيسة اخوة. ده الناس اللي بيعترضوا على اخوة يسوع هم بيسموا نفسهم كنيسة الاخوة.
هو ربنا نفسه قال عنه ليكون بكرا بين اخوة
كثيرين، بكرا بين اخوة كثيرين. فالعذراء طبعا تاريخيا ما اتجوزتش بعد ميلاد المسيح، وكتابيا ما اتجوزتش، لكن كمان في معنى تاني. احنا في فكرنا الارثوذكسي بنعلي قوي قيمة التكريس لله. فلما يكون الترابيزة دي بقت مسبح، بقت مسبح ما تستخدمش في حاجة تانية غير ان هي مسبح. الصينية دي بتاعت جسد المسيح، بقت جسد المسيح ما نستخدمهاش في حاجة تانية. الدشنت بالمارون بقت بتاعة ربنا. كاس ده بتاع دم المسيح مش ممكن استخدمه حاجة تاني. ده اسمه التقديس. واي واحد في الدنيا بيدرس كلام مقدس عارف كلمة مقدس يعني مخصص. الله يحب الحاجة تبقى مخصصة ليه. ده روحيا مفروض انا لما بحب المسيح احبه من كل قلبي، ما دخلش حد معاه، كل قلبي، ويبقى انا مقدس للرب. مقدس يعني مخصص، هنستقطر عليه واحدة من البشر تبقى مخصصة ليه، ولازم نشرك مع حد ثاني يتولد منها، علشان احنا مش حابين ان العذراء تبقى ليها كرامة زيادة شوية.
ايه المصلحة ان احنا يعني نقول انها يعني ان بتوليتها ما جامتش لمجرد عشان نحارب موضوع البتولية والرهبنة في
هي في
الأرثوذكسية؟
الحقيقة رد فعل، مجرد رد فعل ان واحد مش عاجبه الرهبنة والبتولية ولا كرامة العذر، فعايز يقول هي زيها زينا. انت المثل اللي قلتيه من شوية بتاع قشرة البيض دي، في ام في الدنيا ترضى عن نفسها تكون قشرة بيض؟ اي ام عادية. علبة مجوهرات، في ام في الدنيا ترضى انها تبقى علبة وابنها جوهرة وهي ملهاش قيمة؟ ده احنا لو قلنا العذراء علبة مجوهرات يبقى المسيح مش مولود منها، ده عدى فيها.
حتى بيلقبوها سيدنا اختنا العذراء يعني.
هو الكبرياء بيضيع الناس، لازم كل واحد اعطي الكرامة لمن له الكرامة، ده كده بيقول كده، اعطي الكرامة لمن له الكرامة، يبقى أم الله ملهاش كرامة.
إذا كان يعني بولس الرسول نفسه سيدنا قال يعني أريد أن يقوى الجميع كما أنا، يعني من ناحية البتولية يعني هي فعلا يعني
طبعا، بس عايز برضو مش معناها ان احنا بنحتقر الزواج.
طبعا
بس كمان العذراء ما اتجوزتش، يعني هقولك زي
ايه.
بس انت حضرتك متجوزة، دي حاجة تضرك ولا تسيء ليكي؟ بالعكس، ده حاجة طبيعية جدا وجميلة جدا، وعندك أطفال حلوين مباركين. طيب لما اجي انا اقول على رهبة اتجوزت، لا دي حاجة تسيء ليها، تقول لي انا ما اتجوزتش. الجواز في حد ذاته سر مقدس، يمكن احنا كمان كنيستنا بتعمله سر مقدس، والمعترضين ما بيعملوش سر مقدس، يعتبروه عقد اجتماعي.
حلو قوي.
ويعتبر فيها حلول الروح القدس، والكتاب بيقول ليكن الزواج مكرما. مفيش واحد بتول في الكنيسة القبطية بيحتقر الزواج. لو جالنا شاب في الدير واكتشفوا هو ميول الرهبانية لانه كاره الزواج او بيعرف منه او معقد، مش بيقبلوه لا في اديوت الرجالة ولا اديوت البنات. لازم الانسان يكون سوي وفاهم الزواج ده فهم مقدس مستنير جدا عشان يعرف يعيش في البتولية، لاننا بنؤمن ان البتولية نوع خاص من الزيجة، النفس مرتبطة بالمسيح. بس ما نخلطش الاوراق، مش عشان الزواج مكرم يبقى امنع البتولية، مش عشان الزواج مكرم يبقى لما الاقي حد بتقول اقول له انت متجوز، ومش هتنفع غير لما تكون متجوز. يعني العذراء ما اتجوزتش. في الرؤية اللي شافها حزقيال، والكنيسة بتفسرها ان هي رمز العذراء، شاف باب في المشرق دخل فيه الملك وخرج والباب مغلق، فده الاباء شرحوه على ان ده رمز العذراء دوام بتوليته.
يمكن حتى من التأملات الجميلة أن تابوت العهد كرمز للعذراء اللي كان يلمسه يموت يعني، أو يعني التأملات للأباء.
إذا كان فعلا التابوت اللي من خشب مصفح بالذهب له كرامة، يبقى العذراء اللي هو التابوت اللحمي ده، في حد من الأباء قال حاجة جميلة قوي، قال إن داود لما رأس قدام التابوت كان رمز ليوحنا المعمدان اللي رأس قدام العذراء في بطن أمه. فالعذراء هي التابوت اللحمي اللي يحمل ما هو أعظم بما لا يقاس من اللي جوه التابوت الذهب. يعني جوه التابوت كان لوحي العهد وعصا هارون وقصة المن، العذراء كان فيها ابن الله
اللي كل دور رمز،
اللي كل دور كان رموز والتابوت نفسه رمز. لكن العذراء كيان لحمي مليانة بالقداسة ممتلئة بالنعمة وفيها ابن الله جوه في أعشائها، والحنة المعدان بيرقص قدامها. فحقيقة يمكن حكاية برضو عدم لمس التابوت واللي لمسه مات إشارة لأن العذراء برضو لا يمسسها أحد بعد ما تولد المسيح وقبل ما تولد المسيح، كنوع من التكريس، هي مكرسة لله. يعني ده ما يكون في عندنا في اللقبات كده، المرأة العاقلة الرزينة العفيفة لما تتجوز، سوري بقى في التعبير، جوزها مات، تقول لك لا خلاص عندي طفلة ربي بقى هكرس حياتي ليه؟ الجواز تاني مش حرام، مش غلط، مش عيب، مش وحش، ما يقللش من قيمتها، لكن هي تحس خلاص انا اتجوزت هقعد طول عمري مخلصة لزوجي اللي توفى وهكرس عمري لخدمة ابني. طب ايش حل العذراء بقى اذا كان المرأة الحكيمة العاقلة بتعمل كده؟ العذراء بقى بعد ما خلفت ابنها اللي هو ابن الله عايزة ايه تاني؟ هتحتاج الزواج في ايه؟ هتجيب اولاد اعظم من كده فيه؟ عندها ابنها اللي يعني اللي هو تفتخر عن كل نساء الدنيا ان هي امه.
هي للأسف يا سيدنا برضو وقت حلقتنا خلص.
يخلص بسرعة
مش عارف سيدنا. لكن لسه برضو موضوعنا مخلصش يا سيدنا، ما بين تكريم لا يليق بالعذراء أو تكريم بزيادة. هنستكمل وعن يفتك بإذن ربنا الحلقة الجاية. نشكرك جدا يا سيدنا. أحبائنا نشكركم ونرجو أن أنتم تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة. استنونا بإذن ربنا في الحلقة اللي جاية نكمل موضوع تكريم أمنا العذراء. كل سنة وحضراتكم طيبين، نشوفكم بخير.